الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العزيز للإمام ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. تفسير الإمام ابن أبي زمانين بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بن فؤاد البادية حفظه الله تعالى، تفسير سورة الفجر وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. قوله والفجر وليال عشر أي عشر ذي الحجة، أيام عظمها الله سبحانه وتعالى. والشفع والوتر تفسير قتادة الشفع الخلق، والوتر الله تعالى. قال محمد ومن كلامهم شفع زيد خالدا أي كان واحدا فصيره اثنين. ولغة تميم الوتر بكسر الواو وأهل الحجاز بالفتح، وأما الوتر من الترة فبالكسر يقال منه وتره يتره ترة وهو الظلم. والليل إذا يسري أي ذهب، وهذا كله قسم. ثم قال هل في ذلك قسم لذي
حجر. والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، وهذا يدل على عظمة المخلوق به ولفت الانتباه إلى عظم كونه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فالفجر وليال عشر والضحى والعصر والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها. والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما الخلق فلا يقسمون إلا بالله رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يقسمون إلا بالله رب العالمين عز وجل. فمن كان حالفا فليحلف بالله، فالحلف بغير الله عز وجل شرك. والليالي العشر هنا المقصود بها العشر الأول من ذي الحج، وليست العشر الأخير من رمضان، إنما هي العشر الأول من ذي الحجة، كما جاء في تفسير غير واحد من السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وهي أيام فاضلة لا يخفى عليكم فضلها. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله عز وجل من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقد اختلف أهل العلم أيهما أفضل، العشر الأول من ذي الحجة أو العشر الأخير من رمضان، وذلك لتضمن العشر الأخير من رمضان ليلة هي خير من ألف شهر، كما قال صلى الله عليه وسلم التبسوها في العشر الأخير. والذي يترجح في هذا الجمع بين الفضلين، فباعتبار النهار أفضل أيام السنة هذه العشر الأول من ذي الحج، وباعتبار الليل أفضل ليالي السنة العشر الأخير من رمضان، نظرا لفضيلة ليلة القدر. فتكون الفضيلة باعتبار الليالي في العشر الأخير، والفضيلة في هذه الأيام العشر الأول إنما ترجع إلى النهار. فليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحج، ونهار العشر الأول من ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأخير من رمضان، وبهذا تجتمع الفضائل. ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يجتهدون في هذه العشر اجتهادا لا يقدر عليه، وهذا الواجب على الإنسان الحريص على طاعة الله سبحانه وتعالى أن يستغل هذه النفحات، وأن يتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى، وأن يعرف الفضائل من جهة الزمان
ومن جهة المكان فلا يضيع فرصة. فإذا دل الشارع على عبادة في زمن فاضل فليحرص على ذلك، صيام عرفة، صيام عاشوراء، صيام الأيام البيض، صيام الاثنين والخميس، هذه أيام فاضلة، تحري صلاة الليل عند التنزل الإلهي، الدعاء بين الأذان والإقامة، تحري الأماكن الفاضلة كالصلاة في المسجد الحرام فهو بمئة صلاة، فيما سواها الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو بألف صلاة، فيما سواه قصد قباء لمن كان بالمدينة، فإن من توضأ في بيته ثم أتى قباء فصلى فيها ركعتين كان ذلك كعمرة، فأداء العمرة في رمضان فعمرة في رمضان تعدل حجة، استغلال الوقت من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس في ذكر الله سبحانه وتعالى ثم صلاة ركعتين فذاك كأجر حجة وعمرة تامتين تامتين، الدعاء وقت القتال، كل هذه ينبغي على المسلم أن يكون تاجرا حريصا على تلك الأرباح التي لا نظير لها في الوجود، لا نظير لها في الوجود. فلو قال العبد سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم هذا خير من الدنيا وما فيها، قال صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلت عليه الشمس وغربت، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم، قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله فالتسبيح خير من الدنيا وما فيها والتحميد خير من الدنيا وما فيها، يا عبد الله بن قيس قال لبيك وسعديك يا رسول الله، والحديث في الصحيح قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مالك الأشعري والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ بين السماء والأرض، وقال صلى الله عليه وسلم لزوجه لقد قلت كلمات تعدل ما قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمد عبد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فالشاهد من هذا يا إخواني أن الإنسان ينبغي أن يكون تاجرا كيسا لبيبا، وتجارة السلف كانت مع ربهم سبحانه وتعالى في الطاعات وما يقربهم إلى الجنات، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم.
والليل إذا يسري ذهب وهذا كله قسم، ثم قال هل في ذلك قسم لذي حجر أي عقل، يقول فيه قسم لذي عقل، وجواب القسم إن ربك لبالمرصاد. قال محمد ذكر ابن مجاهد أن قراءة نافع يسري بياء في الوصل وبغير ياء في الوقف، قوله ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم، وهذا على وجه الخبر أي أهلكهم حين كذبوا رسولهم، وإرم في تفسير بعضهم قبيلة من عاد. قال محمد إرم هي في موضع فرض ولم تصرف لأنها اسم للقبيلة ذات العماد، تفسير الحسن ذات البناء الرفيع التي لم يخلق مثلها في البلاد يعني عادا في طولهم وأجسامهم، وثمود أي وكيف فعل بثمود أهلكهم حين كذبوا رسولهم، الذين جابوا الصخر بالواد أي جابوه نقبوه فجعلوه بيوتا. قال محمد قراءة نافع في رواية ورش بالواد بياء وروي عنه غيره بالواد بغير ياء ذكره ابن مجاهد، وفرعون ذي الأوتاد أي وكيف فعل بفرعون ذي الأوتاد أهلكه بالغرق، وكان إذا غرق أربعة أوتاد على يديه ورجليه في أهلكه. قال محمد قوله لب المرصاد قيل المعنى يرصد من كفر به بالعلم.
خلقهم الله عز وجل على قوة عظيمة، قال سبحانه وتعالى ألم تر كيف فعل ربك ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ومع ذلك لما عصت الله سبحانه وتعالى أهلكهم الله وأذلهم الله سبحانه وتعالى. كذلك ثمود الذين جابوا الصخر بالواد ونحتوا في الصخور بيوتا
ووضعوا فيها كهوفا إلى الآن نجد آثارها إلى الآن. ومع ذلك أين ذهب ثمود وأين ذهب عاد وكذلك فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. هذا تهديد لقريش أن تعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ترد دعوته فيحيق بها ما حق بالأمم السابقة. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فذكر الله عز وجل أحوال الأمم السابقة حتى يعلم الناس أن عذابهم ليس بعيد على الله عز وجل لو أراده الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قوله: فأما الإنسان، وهو المشرك، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه أي وسع عليه من الدنيا فيقول ربي أكرمن أي فضلني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا. قال الحسن: أكذبهما جميعا بقوله كلا، ومعناها لا، أي لا بالغني أكرمت ولا بالفقر أهنت.
لا بالغنى أكرمت. نعم. فهو يزعم، هذا الإنسان يزعم أن الله عز وجل إذا وسع عليه في الدنيا قال الله أكرمني، هذا دليل محبة الله عز وجل لي، وإذا قدر عليه أي ضيق عليه في الرزق قال الله عز وجل أهانني. فنفى الله عز وجل ذلك، أن يكون إكرام الله عز وجل أو إهانة الله متعلقة بدنيا يضيق ويوسع، فالأمر أعظم من ذلك، بل قد يستدرج الله سبحانه وتعالى من أعرض عن الطاعة ومن أعرض عن الشريعة فيفتح له من الدنيا ما يفتح استدراجا وليس محبة. قال سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وقال سبحانه: والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. وإن الله لا يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب. فالإكرام والإهانة لا علاقة لها بالدنيا، وإن عذب الله عز وجل بعضهم في الدنيا أو أنعم الله عز وجل على بعض المؤمنين، لكن قاعدة ومسلمة أن من وسع الله عليه في الدنيا فقد أكرمه، ومن ضيق عليه فقد أهانه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ضيق عليهم في الدنيا، حتى إن الصحابة كانوا لا يجدون الطعام. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: لقد كنت أول من رمى بسهم في العرب، ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا طعام إلا ورق الشجر، وكان أحدهم يضع كما تضع الشاة، ويخرج الجيش فيكون معه الجراب من التمر، فيعطي القائد المسلمين التمرة والتمرتين فيمصها الرجل مصا ولا يأكلها لأنه ما عنده سواها. فعاشوا في الفقر وضاقت عليهم الدنيا حتى وسع الله سبحانه وتعالى عليهم بالفتوحات بعد ذلك. فالشاهدوا من هذا أن الإنسان لا يقيس الأمور بالدنيا، بل إن الله عز وجل جعل من عقوباته العظيمة للكفار تعجيل الطيبات لهم في الدنيا ثم مؤاخذة الله سبحانه وتعالى لهم في الآخرة. قال سبحانه: أذهبتم طيباتكم في حديكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. نعم.
قال محمد: ذكر ابن مجاهد أن قراءة نافع أكرمني وأهانني بياء في الوصل، بل لا تكرمون اليتيم يقول للمشركين، ولا تحضون على طعام المسكين، وذلك أن المشركين كانوا يقولون أنطعم من لو يشاء الله أطعمه وتأكلون التراث أكلا لما، أي لا تبالون من حرام أو حلال؟ قال محمد: لما شديدا، وهو من قولك لممت الشيء إذا جمعته، والتراث أصله الوارث، من وردت التاء فيه منقلبة عن واو، يقال إنه أراد تراث اليتامى. وتحبون المال حبا جما، أي كثيرا، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا.
وإذا كانت هذه الآية في المشركين لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وكذا، فيها فيكون فيها دليل على مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، كما قال سبحانه وتعالى: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، وهكذا. نعم.
وتحبون المال حبا جما، أي كثيرا، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، أي صارت مستوية. قال محمد: معنى دكت، دقت جبالها وأنشازها حتى استوت. وجاء ربك والملك صفا صفا، تفسير السدي، يعني صفوف الملائكة كل أهل سماء على حدة. قال يحيى: وحدثني رجل من أهل الكوفة عن ليث عن شهر بن حوشب قال: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم، مدت الأرض مد الأديم العكازي، ثم يحشر الله فيها الخلائق من الجن والإنس، ثم أخذوا مصافهم من الأرض، ثم ينزل أهل السماء، ثم ينزل أهل السماء الدنيا بمثل من في الأرض وبمثلهم معهم من الجن والإنس، حتى إذا كانوا على رؤوس الخلائق أضاءت الأرض لوجوههم وخر أهل الأرض ساجدين، وقالوا: أفيكم ربنا؟ قالوا: ليس فينا وهو آت. ثم أخذوا مصافهم من الأرض، ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثل من في الأرض من الجن والإنس والملائكة الذين نزلوا قبلهم ومثلهم معهم، حتى إذا كانوا مكان أصحابهم أضاءت الأرض لوجوههم وخر أهل الأرض ساجدين، وقالوا: أفيكم ربنا؟ قالوا: ليس فينا وهو آت. ثم أخذوا مصافهم من الأرض، ثم ينزل أهل السماء الثالثة بمثل من في الأرض من الجن والإنس والملائكة الذين نزلوا قبلهم ومثلهم معهم، حتى إذا كانوا مكان أصحابهم أضاءت الأرض لوجوههم وخر أهل الأرض ساجدين، وخر أهل الأرض ساجدين، وقالوا: أفيكم ربنا؟ قالوا: ليس فينا وهو آت. وينزل أهل السماء الرابعة على قدرهم من التضعيف، ثم ينزل أهل السماء الخامسة على قدر ذلك من التضعيف، ثم ينزل أهل السماء السادسة على قدر ذلك من التضعيف، ثم ينزل أهل السماء السابعة على قدر ذلك من التضعيف، حتى ينزل الجبار تبارك وتعالى. قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، تحمله الملائكة على كواهلها بأيد وقوة وحسن وجمال، حتى إذا جلس على كرسيه ونادى بصوته: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيرد على نفسه: لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وقوله: وجيء يومئذ بجهنم.
مجيء الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهو مجيء على الحقيقة، ففي إثبات صفة المجيء له سبحانه وتعالى، ولا يقال جاء أمره، إنما ولا الملائكة، بل المجيء لله سبحانه وتعالى على حقيقته، ولكنه مجيء لا يعلم كنه ولا كيفيته، لكن نعتقد أنه لا يقتضي حلولا. ليس يعني أن الله إذا جاء يوم القيامة تبارك وتعالى أنه يقتضي حلولا، لا، فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، وهو سبحانه وتعالى يجيء، وهو عز وجل يضع قدمه في النار حتى ينزوي بعضها إلى بعض، كل هذا نؤمن به على ما جاء بالنص، لكن إذا كانت عقولنا تقول بأن هذا يقتضي أن الله عز وجل تحيط بمخلوقاته وأن الله سبحانه وتعالى يحل في مخلوقاته، إذا كان العقل يقتضي هذا نقول هذا العقل يقتضي في المخلوق، فكون هشام الآن في هذا المسجد معناه أن هذا المسجد محيط به وأنه حال فيه، هشام في المسجد بخلاف هشام على السطح بخلاف هشام في الشارع، فإذا قيل في الشارع وإذا قيل في السطح وإذا قيل في المسجد علم كيف يكون في الشارع وفي السطح وعلى المسجد وغير ذلك، لأنه مخلوق، أما الخالق سبحانه وتعالى فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما عطل قوم لما قام في أذهانهم أن الله سبحانه وتعالى كخلقه لما مثلوا بخلقه وقالوا كيف الله يضع قدمه في النار والله عز وجل أكبر من المخلوقات، إذن معناه النار ستحيط بقدمه سبحانه وتعالى. كيف ينزل الله عز وجل ويجيء للفصل بين ويجيء للقضاء بين عباده؟ كيف هذا؟ هذا لا يكون قط، لأن مقتضى هذا الحلول، لأن مقتضى هذا التحيز، لأن مقتضى هذا أن الكون أو أن المخلوقات أكبر من الله. نقول هذا عندكم أنتم، أما عندنا فإننا نؤمن بأن الله عز وجل لا يحل في شيء من مخلوقاته، ينزل إلى السماء الدنيا من غير أن تقله السماء الدنيا أو أن يحل في شيء من مخلوقاته. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون ينزل نزولا يليق بجلاله من غير إيه؟ من غير حلول. كذلك يأتي ربنا سبحانه وتعالى ويجيء يوم القيامة فنثبت النزول والمجيء والإتيان ووضع قدمه سبحانه وتعالى في النار ومخاطبة رب عز وجل عباده وكلام الله سبحانه وتعالى لعباده وتجلي الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة في الجنة، كل هذا من غير حلول ولا اتحاد، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحن نؤمن بالروح وبدونها يموت الإنسان، ومع ذلك لا ندري عن كنهها شيئا. نحن نؤمن بأشياء في الكون الآن موجودة الآن، كهرباء دي يعني تضيء لنا من غير أن نرى للكهرباء شيئا وبعد ذلك تضيء وكذا، وهنا موجود حولنا صور وغير ذلك، فإذا وجد جهاز يتلقى هذه الصور ظهرت يعني موجود معنا في أصوات، لو أن لسان عنده جهاز ففتح الجهاز سمع أصوات تأتي من أمريكا، لو أنك ما عينت ولا عرفت الهواتف هذه لما صدقت أن الآن يتكلم متكلم في أمريكا وتسمع أنت هنا الآن. ما الذي يأتي بالصوت؟ هذا الرجل يتكلم في أمريكا، السلك هذا أنا ما أرى فيه شيئا، كيف ينقل هذا الصوت؟ وهذه مخلوقات، ومخلوقات صارت بدائية، مسائل التليفون ومسائل كذا صارت بدائية. تعالى الآن فيما هو أكبر، أول ما قالوا هناك من الهواتف ما إن كلمت في أمريكا أحدا رأيت صورته. الأول كان سماع الصوت هذا عجوبة ما يصدقه أحد حتى عاين ذلك، فلما انتقل الأمر إلى رؤية صورة يعني الإنسان يكلم واحد يرى صورته، نعوذ بالله، كيف هذا؟ يعني ممكن الإنسان يكلم امرأة يكلم رجل ويرى الصورة، الآن صار يرى الصورة. بعد ذلك أصبح الآن الناس تفتح السيارات بالبصمات، أصبح الباب يفتح ببصمة العين، العين ترسل بصمة يفتح لك الباب الآن، وما زال الأمر، أصبح الآن سيارات تطير، وانتظر كل ساعة كل لحظة، هذا كله في مخلوقات، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ فنؤمن بهذه الصفات على وجه اللائق بالله عز وجل، ثم نفوض الكيفية، أما من جهة المعنى فهي معاني حقيقية، نزول حقيقي، وضع حقيقي، استواء حقيقي، رؤية حقيقية على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. نعم.
فقوله وجيء يومئذ بجهنم يحيى عن أبان بن أبي عياش عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال يجيء الرب يوم القيامة في ملائكة السماء السابعة وهم الكروبيون لا يعلم عددهم إلا الله، فيؤتى بالجنة مفتحة أبوابها يراها كل بر وفاجر عليها ملائكة الرحمة حتى توضع عن يمين العرش فيوجد ريحها من مسيرة 500 عام. قال ويؤتى بالنار تقال 70,000 زمام يقود كل ذمام 70,000 ملك مصفدة أبوابها عليها ملائكة سود معهم السلاسل الطوال والأنكال الثقال وسرابيل القطران ومقطعات النيران لأعينهم لمع كالبرق ولوجوههم لهب كالنار شاخصة أبصارهم لا ينظرون إلى ذي العرش تعظيما له فإذا أدنيت النار فكان بينها وبين الخلائق مثيرة 500 عام زفرت ظفرة لم يبقى أحد إلا يثى على ركبتيه وأخذته الرعدة وصار قلبه معلقا في حنجرته فلا يخرج ولا يرجع إلى مكانه، وذلك قوله إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، فينادي إبراهيم ربي لا تهلكني بخطيئتي، وينادي نوح ويونس، وتوضع النار عن يسار العرش، ثم يؤتى بالميزان فيوضع بين يدي الجبار تبارك وتعالى، ثم يدعى الخلائق للحساب.
الله أعلم صحة هذا، لكن ثبت الحديث أنه بالنار يوم القيامة لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. نعم.
قوله يومئذ يتذكر الإنسان، أن يتوب وهو المشرك، وأن له الذكرى، أي وكيف له التوبة وهي لا تقبل يوم القيامة.
نعم، هذا التذكر في الآخرة ما ينفع، خلاص فات الأوان، فات الأوان، هذا التذكر ما ينفع، هذا التذكر ما ينفع، فحينئذ يندم، ولكن لا ينفع الندم وقتها. نعم.
يقول يا ليتني قدمت، أي في الدنيا، لحياتي بعد الموت، يتمنى لو آمن في الدنيا فيحيا في الجنة.
نعم، هذه الحياة الحقيقية، أما حياتنا هذه حياة دنيا، حياة مؤقتة، أما الحياة الدائمة التي لا زوال بعدها فهي الحياة في الآخرة، كما جاء في الحديث الصحيح، يؤتى بالموت على صورة كبش فيوضع بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة فيخرجون، يا أهل النار فيخرجون، ثم يذبح الموت وهو على صورة كبش، فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت، هذه الحياة الحقيقية، كما قال سبحانه وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هذه الحياة الحقيقية. أما الدنيا هذه معبر فقط، وفترة مؤقتة لابتلاء الخليقة بهذا التكليف الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذا ابتلاء ليبلونا أيكم أحسن عملا. أما الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، ولهذا الإنسان ما يبيع حياته الحقيقية بلذة ساعة أو بنعيم زائل. نعم.
فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول لا يعذب عذاب الله أحد ولا يوثق وثاق الله أحد. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. أي يا أيتها النفس المطمئنة، وهو المؤمن نفسه مطمئنة آمنة، ارجعي إلى ربك راضية قد رضيت الثواب، مرضية قد رضي عنك، فدخلي في عبادي، تفسير السدي مع عبادي، ودخلي جنتي.
فرضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا معنى راضية مرضية، فهي راضية ومرضي عنها، كما قال سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا أعظم النعيم يا أخواني، أن يرضى الله عز وجل عنك، اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا، رضوان الله عز وجل هذا الذي يحرص عليه المؤمن. ولهذا لما أدرك القوم هذا، والحمد لله لما أدرك الصحابة هذا وأدرك سلف الأمة هذا، عملوا لله عز وجل وعملوا لآخرتهم، والواجب على الإنسان أن يفعل هذا. الإنسان يا أخواني لو أنه كان يسير في سيارة فانكفأت السيارة به، أظن حينها لا يفكر في أحد إلا نجاة نفسه، إلا نجاة نفسه، أو وقعت السيارة في البحر، أو يتخيل واحد أنه في طائرة وفوجئ بأن الطائرة تحترق من عن يمينه وعن شماله، والآن ماذا يصنع؟ لا نقول والله طائرة يا إخوان، والله الإنسان راكب البحر مرات، وإذا جن الليل ولا ترى إضاءة لا ذات اليمين ولا ذات الشمال، وأنت تمشي على مركب ضوءها خافت، إن نظرت إلى الماء وجدت الماء يتقلب خلف هذه المركبة فتشعر بخوف وهلع سبحان الله، وتقول فعلا لا منجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه. تتصور ما كان يقول الكفار والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، حينئذ ينسون الإيمان وينسون التوحيد. جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، له بل ولا منات ولا اللات ولا العزة ولا كذا. طب لماذا لا يتصور الإنسان أنه في هذه اللحظة، في كل لحظة يا إخواني، لماذا لا يسخر الإنسان دنياه لطاعة الله سبحانه وتعالى، لماذا لا أعبد ربي عز وجل بكل أنفاسي؟ وهل أضيع دنياي؟ أنا أكل يا أخي، أكل لكن أجعل طعامي حلالا، أشرب لكن الشراب الحلال، لا بد شرب المخدرات، لا بد شرب الدخان، لا بد شرب كذا، اشرب يا أخي الطيب المبارك وكل الطيب المبارك، والبس اللباس الحلال، ولا تربح إلى المال الحلال، ألف خير من مئة ألف بالحرام، ألف خير من مئة ألف. مالك هذا الذي تربحه ستسأل عنه يوم القيامة، فلتسأل عن ألف، عن ألف تكون قد أعددت الجواب عنها، نعم أتيتها بالحلال وأنفقتها في الحلال، بدل من مئة ألف ولا مليون ولا ملايين تسأل عنها بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة. فالإنسان سبحان الله لابد أن يكون فطنا يا إخواني، وأن يكون لبيبا، وأن يكون ذكيا، لأن الموت قد ينزل بك الآن سبحان الله العظيم. لكن الإنسان يغره الشيطان وكأنما يعيش طيلة العمر. في واحد فينا هو صحيح يتحرك يذكر المرض، في واحد فينا يذكر الموت، لكن إذا نزل به المرض أو نزل به الموت حينئذ يقول رب ارجعوني لعل أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة وقائلها. إخواني الفارق بيننا وبين الصحابة لفتة النظر، هذه لفتة النظر، أن القوم عرفوا خبر الله سبحانه وتعالى وعرفوا وعده ووعيده وعاينوا ذلك على الحقيقة، بل صدقوا بذلك أعظم مما تراه أعينهم وتسمعه آذانهم وتلمسه أيديهم وتشمه أنوفهم، أعظم من هذا. شوف في شك أن أنا أن هذا كوب ماء وأنا أمسكه بيدي، هم والله يقينهم في ما أخبر الله عز وجل به أعظم من هذا اليقين الذي يشعر به الإنسان. فتحولوا من 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 هذا العلم إلى معاينة ذلك والعمل لآخرتهم. فما سبقنا أبو بكر بكثير صلاة وصيام، وإنما سبقنا بإيه؟ بشيء وقر في قلبه وصدقه العمل. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فست ورب الكعبة والدم يسيل منه، لأن أشهدني الله عز وجل وقعة لأريدن الله ماذا أصنع، حتى إذا كان يوم أحد قال واهل لرائحة الجنة، فوالله إنه لا أشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل. إنما الواحد فينا الآن ممكن يكذب النهاردة وأتوب بكرة، ممكن يتحايل على في معاملة مادية بحيث يجيله 100 ألف أو كذا، أو يكذب من أجل أن يتخلص من كذا. نعيش حياتنا في كذب، في سرقة، في خيانة، في غدر، في معاصي، في ذنوب، ولا يعتقد الإنسان أنه قد يلقى الله الآن. الآن قد أركب سيارتي فتكون قبري يا أخواني، سن يموت فيها تكون قبر، تكون نهاية حياتي وهو يقود سيارته، نهاية حياتي وهو في البحر في مركبه قد يتفسح، نهاية حياتي وهو معه أموال يعني كثيرة لا يعلم عددها، ماذا تنفعه؟ فالإنسان لابد أن يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، وأن يعمل من الصالحات، ولا يضيع فرصة، ولا يترك أحدا يسبقه إلى الله سبحانه وتعالى. إن استطعت ليسبقك أحد إلى الله فافعل. وليخطر من الدين، وليخطر من الدين أصح، ويدع هذا الدين الذي يخترع البدع والأهواء. خذ العقيدة السليمة الصحيحة، خذ العبادة الخالية من البدع، خذ المعاملة الخالية من الغش والنصب والتزوير، خذ الهيئة الحسنة التي توافق هيئة رسول الله، هيئة في لحية، هيئة في ثياب، هيئة في كذا، خذ المعاملة الكريمة لجيرانك ولزوجك ولأولادك والتربية الحسنة. خذ أعلى شيء، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعرهم من الجلود الذين يخشون ربهم. فخذ بارك الله فيك أعلى شيء وعش مع هذا الأعلى، عقيدة أعلى، عبادة أعلى، معاملة أعلى، اجعل تجارتك في هذا النوع. عمر رضي الله عنه لم يرضى بوضعه حتى قال اليوم أسبق أبا بكر، يعني يريد عمر رضي الله عنه أن يسبق أبا بكر، ينافس أبا بكر رضي الله عنه. والله عز وجل يقول في كتابه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك، وطائفة من الذين معك، طائفة تنافس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أوجبت الشريعة على النبي والصحابة قيام الليل أولا حتى قاموا سنة، تقول عائشة حتى انتفخت سوقهم، سوقهم. ثم ادخر الله عز وجل أو أخر الله عز وجل خاتمة الصورة بعد سنة أنزل قوله سبحانه وتعالى علم ألن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منهم. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بهذه الحقائق وأن يحمينا وياكم على العلم والعمل. يا إخواني الإنسان ما يخادع نفسه يعني أن تغش نفسك مصيبة, يعني متوقع أن أغش فلانا من أجل مال, أن أغش أقرب الناس إليه, والله أغش ولدي من أجل حياتي, أغش زوجتي, أغش أبوي, لكن الإنسان يغش نفسه؟ والله يا إخواني من ترك العمل الأخير فقد غش نفسه وقد أوردها الموارد. ولا يكون يا إخواني هم أحدنا يقول أنجو أنجو أن أكون من المقتصدين, لا يا أخي كن من السابقين إلى الخيرات. ولهذا النبي علمنا هذا, إذا سألتم الله عز وجل الجنة فسألوه ماذا؟ دخول الجنة وفقط فردوس الأعلى, الفردوس الأعلى, فردوس الأعلى. الإنسان ينافس, حتى الصحابة ينافس الصحابة وإن لم يدرك قدرهم ومقامهم, ينافس العلماء الكبار, نافس البخاري, نافس مسلما, حينئذ يرزقك الله سبحانه وتعالى الخير العظيم. نكتفي بهذا القدر.